في دابة بهيمة أن يكون أذناها أذنها فيل وسقاها سقا نعامه وما أشبه ذلك، ما عندنا تصور لهذه الدابة، مع أن الإنسان يمكن أن يضع في ذهنه جميع الدواب التي رآها في حياته فيتصور أن الدابة لا تخرج من هذه الحيوانات الموجودة، ومع ذلك لا يمكن أن يجزم. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذن إذا كان الله سبحانه وتعالى ما رأيناه، وثانيا قال أو العلم بنظيره المساوي له، إذا قلت لك مثلا صف لنا فلان، فقلت فلان، تريد أن ترى فلان أو ما رأيت فلان؟ قال لا. تقول انظر إلى ابن عمه فكأنك ترى فلان، صورة طبق الأصل. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه بكذا رجل من الصحابة، أليس كذلك؟ كان يشبه الحسين، الحسين كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر بن أبي طالب كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعضهم يقول إذا رأيت فلان جعفر أو الحسين ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لتشارك في الصفات. فمثلا لو جاء أحد وقال من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى الحسين مثلا من التابعين، لو قال ليتني شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه شخص قال أبدا انظر إلى الحسين فكأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم، أو انظر إلى جعفر وإن كان مات قبل لكن انظر إلى فلان فكأنما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كأنه شبيه أو نظير أو مساوي. التوم الآن مثلا من البشر التوأم، تقول أخوه كيف صفته؟ وماذا يكون جوابك؟ تقول أبدا انظر إلى هذا فهو مثل أخيه. طيب إذا أردنا أن نطبق هذا النظير المساوي في حق الله، فهل يمكن أن يأتي شخص ويقول من أراد أن يعرف الله فلينظر إلى هذا الشيء فالله مثله؟ ما يمكن، تعالى الله عن ذلك. هل لله نظير؟ هل له مثيل؟ هل له مساوي؟ ليس له مساوي. إذن الآن سقط عندنا أمران، الأمر الأول أننا لم نره، ما شاهدناه، ولا يمكن أن نعرف الإنسان إلا بواحد من أمور ثلاثة، منها المشاهدة. إذن سقطت المشاهدة. العلم بالمساوي، وهل لله مساوي؟ ليس له مساوي. طيب الأخير قال أو بالخبر الصادق عنه، والخبر الصادق عنه نعم من يأتي به؟ يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. هل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صفات الله هي كذا وكذا من حيث التفصيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له السمع والبصر وما شبه ذلك، لكن الكيفيات هل أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال نزوله هكذا كنزول الدرج مثلا؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن لا يمكن أن نعرف الشيء إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة، وجميع هذه الأمور الثلاثة لم تأتي في تبيين كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فحينئذ لو جاء شخص وقال إن صفة الله كيفيتها كذا فنقول قولك باطل. لماذا؟ باطل بواحد من هذه الأمور الثلاثة، لم نشاهد ولم يخبرنا الصادق عن ذلك، وليس له نظير، وليس له نظير. قال وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، هذه قرأتها
أقرأ. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرخصة العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول.
في خاء النقطة الضاء مقدم الرحضاء
حتى علاه الرحضاء العرق. ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
نعم، هنا المؤلف يفرض سؤال لهذا الإنسان صاحب الفهم القاصر الذي يظن أن صفات الله تشبه صفات المخلوقين. قال: أي كيفية تقدرها لصفات الله؟ إذا كنت تقول إن لصفات الله إن كيفية صفات الله كذا وكذا، نعم، فنقول: أي كيفية تقدرها؟ لا يخلو. يقول: إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. يعني لو قلت إن النزول، نعم، نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا كيفيته كذا وكذا، فنقول: الله أعلى، أعلى من ذلك، ولله المثل، ولله المثل الأعلى. فهذا تقدير مجرد في الذهن. ثانيا: وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا. لماذا؟ لماذا يكون كاذبا؟ لأنه قال على الله بغير علم، قال هذا الكلام من ذهنه، لا دليل له على ما ذهب إليه، لأنه لا علم لك بذلك. قال: وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان. والجنان المراد به القلب، نعم، يعني يجب أن تكف عن التكييف حتى في قلبه. ما يكفي أن تقول بلا كيفية لكنك تضع في ذهنك صورة أن الله يأتي يوم القيامة بصفة كذا، أن مجيئه بهذه الصفة، أو إن نزوله بهذه الصفة التي في ذهنك. لا، لا بد أن تمحو هذا التكييف من إيش؟ من قلبك، وكذلك أيضا بلسانك. فأنت مأمور بالقلب وباللسان أن تجتنب إيش؟ أن تجتنب تكييف الله سبحانه وتعالى، أو تحريرا بالبنان بما تكتب. فأنت مأمور من خلال هذه الأمور جميعها ألا تكيف الله، لا تقول كيفية صفاته كذا وكذا، لكن تقول له صفة حقيقية وهذه الصفة لها كيفية، لكن هو الذي يعلمها، نحن إيش؟ نحن لا نعلمها، نثبت له وجه لكن لا نعلم هذه الكيفية. والمؤمنون سيرون وجه ربهم عز وجل يوم القيامة، فإذا رأوه عرفوا كيفية هذا الوجه. أما في هذه الحياة الدنيا فلا يمكن لأحد أن يعرف الكيفية. لماذا؟ لأنه لم يرى ربه، وليس أحد من البشر رأى ربه عيانا. وقد نفى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. فإذا لا يمكن الإنسان أن يعرف هذه الكيفية إلا إن كان من أهل الإيمان يوم القيامة في الجنة. والرؤية هي من أكرم منازل، رؤية الباري جل وعلا من أكرم منازل المؤمنين في الآخرة. فإذا نقول نثبت جميع صفات الله عز وجل. خلاصة هذا أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه، فأثبت أنه سميع نقول هو لا أن له سمعا نقول له سمع، وله بصر، وله يد، وله رحمة، وله قدم كما أثبتها لنفسه، وأنه يغضب، وأنه يمكر، وأنه يخادع، وأنه يكيد، هو أثبت لنفسه. قال: وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. نعم، فكل ما أثبته لنفسه نحن نثبت ذلك، ولا يضيرنا أن نثبت هذه الأشياء، ونقول إن هذه اليد لها حقيقة وكيفية لكن هو الذي يعلمها، نحن لا نعلمها. أما إن قلنا إن له يدا لكن لا حقيقة لها، أو لا كيفية لها، فحينئذ كأننا لم نثبت اليد. لماذا؟ لأنه له لا يمكن أن يكون شيء من الموجودات إلا وله حقيقة وكيفية، لكنها قد تعلم وقد لا تعلم. ثم أشار المؤلف أو استدل على هذا بقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قيل له كيف استوى الآن؟ إذن قال الرحمن على العرش استوى، فأثبت صفة إيش؟ أثبت صفة الاستواء. وكان ينبغي على المؤمن أن يقف عند هذا الحد، يقول إن الله استوى على عرشه ويسكت. لكن كيف استوى؟ هل يأتي شخص ويقول استوى يعني جلس مثل جلوس المخلوق على هذا الكرسي، أو نقول استوى استواء يليق بجلاله؟ لأننا إن قلنا استوى يعني جلس كجلوسنا على الكرسي، فنكون حينئذ تكلمنا بشيء لا نعلمه، فيكون كذب في حق الله، كذبنا على الله. وإما أن يكون أحد أخبرنا بهذه الكيفية، والصحيح أنه ليس هناك خبر يدل على كيفية هذا الاستواء. ولذلك جاء هذا الرجل فدخل على الإمام مالك وقال له كيف استوى، كيف يستوي على العرش؟ فقال مالك رحمه الله ثم قال الاستواء غير مجهول. غير مجهول يعني معلوم، غير مجهول يعني معلوم، نعرف أن الله استوى، والاستواء في الأصل معلوم. قال والكيف غير معقول. بعض الناس استدل بكلام الإمام مالك على نفي الكيفية وقال إن صفات الله لا كيفية لها، وهذا قول باطل، هذا قول باطل. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الإمام مالك ما قال ولا كيف له أو ولا كيفية لها، قال والكيف غير معقول، يعني غير معقول لنا، والكيف غير معقول. لكن لو قال والكيف أو لا يوجد كيف أو بلا كيف، حينئذ نقول لك حق أن تستدل بهذا. لكن هو قال والكيف غير معقول، يعني هناك كيف لكن ما نعقله، أليس كذلك؟ هناك كيف لكن ما نعقله. ثانيا الدليل الذي ذكرناه أنه ما من موجود إلا وله كيفية، والله موجود وصفاته موجودة ولها إيش كيفية، لكن نجهل هذه الكيفية. ولذلك عبر مالك بقوله غير معقول. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي بعض الروايات عن مالك أنه قال وما أراك إلا مبتدعا فاخرج، فطرده من مجلسه. كأنه شعر أن هذا الشخص من المبتدعة. ويفهم من فعل مالك أن الإنسان أيضا إذا صار يتنطع في هذه الأمور ويسأل عن كيفية صفات الله، يقول مثلا صف لي كيف سمع الله، كيف بصر الله، نعم، فهذا يكون إيش؟ صاحب بدعة. فإذا الصحيح أن الصفات لها كيفية لكنها مجهولة بالنسبة لنا، وأن من اعتقد أو من فهم من قول مالك هنا نفي الكيفية فهذا قول باطل. قال وروي عن شيخه ربيعة أيضا مثل هذا الكلام، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. فهنا قال الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول يعني ما تعقله عقولنا، ما تدرك هذا الكيف. وربيعة من؟
ربيعة بن عبد الرحمن
شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. إذن كل هذه المقدمة أراد بها المؤلف ماذا؟ نفي التكييف عن الله عز وجل. إذن خلاصة هذه القاعدة أننا ينبغي للمسلم أن يثبت لله الصفات التي أثبتها لنفسه، لكن يجتنب إيش؟ يجتنب محظورين. المحظور الأول التمثيل، فلا يقول صفات الله تماثل صفات المخلوقين. الثاني التكييف، فنقول خلاصة هذا القسم نقول إن صفات الله عز وجل لها كيفية، أليس كذلك؟ نتفق جميعا الآن، أحد يعترض؟ أحد يعترض؟ صفات الله كلها لها كيفية، لكن هل نعلم هذه الكيفية؟ لا نعلم هذه الكيفية، لا نعلم هذه الكيفية. ومن سار على هذا فقد وفق وهدي إلى صراط الله المستقيم، ومن خلف ذلك فيستعد للحساب أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ليسأله هل علمت حقيقة حتى تتكلم بغير علم وتقول إن صفاتي كذا وكذا، فسيسأله الله سبحانه وتعالى عما أبداه. ولذلك قرن القول عليه بلا علم بالشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا كان الإنسان العاقل الإنسان اللبيب إذا قلت له أو إذا جاء الحديث عن فلان قال أنا لا أتكلم في فلان بغير علم، لا أتكلم في فلان بغير علم، الله يتولى ما في نفسه ويتولى السرائر. فإذا كان هذا كلامك وصفة اللبيب والمسلم الأريب تجاه أخيه المسلم، فكيف تجاه ربك عز وجل؟ من باب أولى أن تقول ما لا أعلمه وما لم تدرك عقولنا إيش؟ آمنا بالله. وإذا كان الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله، نعم، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله، وفي الأولى قال على مراد الله، والثاني قال على مراد رسول الله، يعني على ما أراده الله وعلى ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس على ما تريده إيش، وليس على ما تريده نفسي. ثم اختتم المؤلف ذلك وبين أن الوقوع في مثل هذه الأمور إنما هي من نزغات الشيطان، إنما هي من نزغات الشيطان ليصد هذا العبد عن إيش، عن التوحيد. لأن الشيطان أيس أن يعبد، الشيطان أيس أن يعبد، لكنه حريص على إيش، على التحريش. فهو وإن كان يعرف أنه لا يعبد من دون الله، لكن يعرف أنه يستطيع أن يخرج هذا الإنسان من دينه، وإن لم يخرجه بعبادة هذا الشيطان، ولكن بمثل هذه الأفعال، إما بإشراك غير الله مع الله أو بنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ولو علنا نقف عند هذا الحد، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول في ذكر القسم الثاني أن تتغير كلمة مشابهة للمماثلة فيكون هكذا من جميع الوجوه مماثلا لصفاته. نحن أشرنا إلى هذا وقلنا إن المماثلة أبلغ، لأن هي تعبير القرآن. يستدل بعض أهل الأهواء على التفويض في الصفات بقول أحمد رحمه الله أمروها كما جاءت، وبقول مالك رحمه الله الاستواء معلوم كيف غير مجهول فكيف يرد عليهم. نحن أشرنا إلى هذا بالنسبة لقول مالك، وأما بالنسبة لأحمد أمروها كما جاءت يعني على مراد الله كما جاءت، يعني نقول له سمع، جاءنا إثبات السمع لله فنقول له إيش، سمع. فحينئذ نكون أمر أثبتناها أو أمرا مررناها كما جاءت ولا لا؟ هكذا نمرها كما جاءت. لكن لا يفهم أمروها كما جاءت أننا ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، فنقول له سمع كما جاءت وله بصر، فهذا معنى أمروها كما جاءت، يعني لا تزد فيها ولا تنقص، لا تنقص بحيث تقول لا سمع له، ولا تزد فيها بحيث تقول نعم نثبت له سمع لكنه كيفيته كذا وكذا. فإذا نثبت ما أثبته الله لنفسه كما جاء، لا نزيد في ذلك ولا ننقص. قال يقول هل عظم وظفر وقرن الميتة نجس أم طاهر؟ أما بالنسبة للعظم فهم يرونه نجسا، يرونه نجسا تبع لإيش، تبع للحم. وأما الظفر والقرن فهذا مختلف فيه، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن رجب في القواعد، لأنه أشار إلى مسألة الشعر ومسألة الظفر، وربما يلحق به القرن، هل هذا في حكم المنفصل بالنسبة للميتة أو في حكم المتصل. يقول قلتم إن الأدلة السمعية هي من الكتاب والسنة، واشترطتم في أدلة الكتاب التواتر، فهل معنى ذلك أن القراءات الثابتة بطريق الآحاد لا يثبت بها حكم ولا قراءة؟ نرجو التفصيل. أما القراءة، القراءات السبع هذه جاءت بالتواتر، ونحن قلنا في باب الإخبار. وأما من حيث الحكم فقد يعمل بالقراءة، فقد يعمل بالقراءة الشاذة في الحكم، لكنها ليست من القرآن. ولذلك قال ابن الجزري أو وافق وجه النحوي، وكان للرأي، وكان المهم في آخره قال وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، بعد أن ذكر شروط التواتر قال وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه، يعني شذوذ هذه القراءة لو أنها في السبعة فلا تكون من، لا تكون من القرآن. نحن قلنا شرط القرآن التواتر، وأما من حيث الأحكام فقد يعمل بالقراءة الشاذة، وقد يعمل بالتفسير كما جاء في مصحف ابن مسعود كما يقول فصيامه ثلاثة أيام متتابعات، وهذا من باب التفسير. هل يجوز أن يشار إلى سمعها وعينها أو إلى يده عندما يذكر بصر الله وسمع الله ويد الله؟ لا يجوز أن يشار إليها من باب إيش؟ من باب التشبيه، ويقال إن بصر الله هكذا، أو يشير إليها ليفهم أن البصر بصر الله سبحانه وتعالى كبصر المخلوق. لكن عند التوضيح والبيان بالنسبة لأمور الخلق ثم يبين أن الخالق سمعا وبصرا وينفي إيش؟ المماثلة، فهذا لا بأس به. يقول ما المقصود من قول المؤلف علم بالضرورة؟ هل الضرورة الدينية أو الضرورة الفطرية؟ الضرورة قد تكون ضرورة شرعية وقد تكون ضرورة فطرية، والمؤلف يشير إلى الضرورة الفطرية، يشير في هذا إلى الضرورة الفطرية. لماذا قلنا ضرورة الفطرية؟ لأنه أتى بها في معرض أدلة العقل ولم يأتي بها في معرض أدلة الشرع. وأما الضرورة الشرعية فهي الأشياء التي جاءت في الشرع ولا ينبغي أن يجهلها إنسان، مثل إيش؟ الصلاة مثلا، الصلاة معلومة من الدين بالضرورة، هل يمكن يأتي مسلم ويقول إيش الصلاة هذه؟ ما معنى الصلاة؟ ها؟ لا يعذر بجهله فيها لأنها معروفة أو معلومة من الدين بالضرورة. قال ألا ترى أن بين التكييف والتمثيل خصوص وعموم؟ الصواب خصوصا وعموما، وكل كيف تمثيل لأنه خارج من التصور الإنساني، لا من التصور، الإنسان لا يتصور إلا ما يراه ولا يتصور شيء ما. نحن قلنا إن هذا، إن التكييف قد يدخل فيه عند الحديث عن شرح إيش، عن تقييد المؤلف قال من دون أن يقيده بمماثل، وبينا هذا، وقلنا إن التمثيل قد يكون تكييفا، فيمكن أن نقول كل تمثيل تكييف وليس كل تكييف تمثيلا. لماذا؟ لأن إذا قلنا إن يد الله كيد زيد تعالى الله عن ذلك، معناته معنى هذا كيفناها، لأن إذا رأينا يد زيد وأن لها أصابع وأن لها فيها شعر وكذا فهذا هو التكييف، فنكون كيفنا صفة الله. لكن لو قلنا إن لله يدا صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، لكنها لا تشبه يد زيد ولا عمر، فحينئذ صار إيش؟ صار تكييفا دون تمثيل، فكل تمثيل تكييف وليس كل تكييف تمثيلا. قال كيف يكون نفي التكييف من القلب ويكون في بعض الأحيان في الإنسان وساوس في قلبه لا يستطيع أن يتكلم بها فيكون ذلك، وكيف يكون ذلك؟ أما الوساوس فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن مأمور بها هنا ما كان خارجا عن الوساوس، الأشياء التي يملي بها عليك الشيطان وتتبعه فيها، أما مجرد الوسواس فهذا إن شاء الله إذا استعذت بالله كما جاء عن بعض الصحابة وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، الشيطان لا يدع المؤمن لكن دورك أن تستعيذ بالله منه. قال عبر المؤلف بالتشبيه بدلا عن التمثيل عندما قال أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل إلى آخره، فربما يكون نفي التشبيه هنا على سبيل الإطلاق لا يصح، إذ لا يوجد من شيئين إلا وبينهما اشتراك، كأنه يريد أن يؤكد التعبير بالتمثيل، وهذا مر كثيرا. يقول: القول على الله بلا علم والشرك أيهما أعظم؟ لا شك أن الشرك أعظم من حيث الجملة، والأمران عظيمان، لكن يكون أحيانا في الشرك أو يكون في مثل القول على الله بلا علم من حيث التأويل ما ليس في إيش؟ ما ليس في الشرك. يقول: تكلم الشيخ هنا عن صفات الله تعالى واشترط في إثباتها عدم التشبيه وعدم التكييف، ولم يبين قول القائل سميع بلا سمع، أي أثبت الصفة ونفى الآلة، فكيف الرد على هذا؟ لا ينبغي لك أن تقول الآلة، لأنك إذا قلت الآلة فحينئذ كيفت، أنت أردت أن تفررت من شيء فوقعت في شر منه. لا تقول أثبت الصفة ونفى الآلة، إذا قلنا هذا انتهى، ضاعت الدروس كلها، ذهبت الدروس هباء. نقول له سمع، لا كسمعنا، ما نقول سميع بلا سمع، نقول سميع بسمع لا كسمعنا، ولا نقول آلة ولا ما آلة ولا جالحة ولا شيء، هذا شيء لا نعلمه. وإذا قلنا الآلة فدخلنا في باب التكييف، والآلة يعني مقصود الجالحة، أذنك هذه آلة، هي آلة السمع، يدك هي آلة المسك واللمس، رجلك هي آلة المشي، فلا يقال في صفات الله آلة السمع ولا آلة البصر، لكن نقول الله سميع، هذا اسم السميع، ومنه أن له سمعا لا كسمع المخلوقين. ولا شك أن قول القائل سميع بلا سمع، وهذا قول المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، وهذا مر معنا كثيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.